إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، كما هو عادتي في هذا البرنامج أن أتابع الحديث في شرح الحديث الذي أنا بصدده. وقبل حلقات مضت ونحن نتحدث عن حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقد انتهيت فيما مضى من الحديث عن الإسلام وأركانه، وبدأت في اللقاء الماضي الحديث عن الإيمان بالله وملائكته، ووقفت على الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. وسأواصل إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث في هذا اللقاء بدءا بما كنت قد وقفت عنده في اللقاء الماضي، ألا وهو الإيمان بالكتب. الكتب جمع كتاب، ونحن نعتقد ونؤمن معشر أهل الإيمان أن الله تبارك وتعالى أنزل على بعض أنبيائه ورسله كتبا من عنده، أخبرنا بذلك في كتابه. وقد تكون هناك كتب لم يخبرنا ربنا عنها سبحانه، ولذلك نحن نقول إجمالا نؤمن بكل ما نزل من عند الله تبارك وتعالى. أعيد، نؤمن بكل ما نزل من عند الله تبارك وتعالى، وعلى التفصيل نؤمن بالكتب التي سماها ربنا لنا في كتابه وذكر أنه أنزلها على بعض أنبيائه ورسله، ونؤمن بالأنبياء والمرسلين التي نزلت هذه الكتب عليهم. وقد جرد في القرآن الكريم ورد ذكر لبعض هذه الكتب، فأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأنزل الزبور على داود عليه السلام، وأنزل صحفا على إبراهيم أيضا وموسى عليهما السلام، وأنزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الكتب نحن نؤمن بها وبأنها نزلت من عند الله تبارك وتعالى، وبأن ما اشتملت عليه عند نزولها من عند الله كلها حق وصدق، لأنها كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والله ملة الإسلام لها من الفوز الشيء العظيم الكثير، لأنها آمنت بما نزل عليها وبما نزل عليها على غيرها من الكتب السابقة. ده فضل عظيم جدا، احنا فوقنا غيرنا، تفوقنا وسدنا غيرنا بإيماننا بما نزل علينا وبما نزل على الأنبياء السابقين. نحن نؤمن بأن التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام هي من عند الله، والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام من عند الله، والزبور من عند الله، وغير ذلك، ونؤمن بذلك ونصدق به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ده شأن المؤمن، إن هو يؤمن بكل ما نزل من عند الله. ولذلك الآن أنا أخاطب من لم يؤمن بالقرآن الكريم، أقول لما لم تؤمن بالقرآن الكريم؟ والنبي الذي نزل عليه الكتاب الذي أنت تؤمن به، سواء كان التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك، لو كان حيا وقت نزول القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام لآمن به واتبعه، لأن الله أخذ العهد والميثاق عليه بذلك. بل إنني أضيق الكلام أكثر فأقول بأن الله تبارك وتعالى بشر في التوراة والإنجيل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن تفوقنا على غيرنا، اعتلينا على غيرنا عندما آمنا بما نزل علينا من عند الله، وآمنا بكل ما نزل على كل نبي سواء علمنا اسم الكتاب من خلال القرآن الكريم أو لم نعلم ذلك، حيث لم يقص القرآن علينا خبر جميع الأنبياء والمرسلين. ربنا أرسل الأنبياء والرسل، لم يخبرنا إلا ب25 نبي كما ورسول، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى عند الحديث عن ركن الإيمان بالأنبياء والمرسلين. ولكن هنا مسائل لابد أن أقف عندها يا إخواني. أنا أقول نحن بالتوراة والإنجيل، هذا حق، والله نؤمن بأن الله أنزل التوراة على موسى عليه السلام وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، ونؤمن بذلك ونصدق به، غير أننا أيضا نؤمن من خلال القرآن الكريم الذي علمنا بأسماء هذه الكتب أن التوراة والإنجيل كلاهما حرف. التوراة التي نزلت من عند الله ليست هي التوراة الموجودة بين يدي اليهود اليوم، بل إن اليهود استغنوا عنها بكتاب ألفوه وسموه التلمود، وزعموا أن التلمود ده شرح للتوراة، وكله ضلال وبهتان. بل انصرف اليهود في القرن الماضي عن حتى التلمود، ووضعوا فيما يعرف ببروتوكولات حكماء صهيون، وكتبوا تشريعات من عند أنفسهم، ولم يصدقوا ولم يؤمنوا حقا بما نزل من عند الله عز وجل. فالتوراة الموجودة بين أيدي اليهود اليوم ليست هي التوراة التي نزلت من عند الله، ولذلك نحن لا نؤمن بتوراتهم اليوم التي بين أيديهم، لأنها محرفة مغيرة مبدلة. كذلك الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام ليس هو الإنجيل الذي بين يدي النصارى اليوم، بدليل أن النصارى اليوم ليس عندهم إنجيلا واحدا، بل عندهم 4 أناجيل معتمدة اليوم، ولم يعتمدوا إنجيل منها باسمه إنجيل برنابة، لأن في إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأناجيل اعتمدت بعد فترة من عيسى عليه السلام في مؤتمر نيقية 325 ميلادي، اجتمع عدد كبير جدا من القساوسة وأقروا هذه الأناجيل الأربعة الموجودة بين يدي النصارى اليوم، والمنسوبة إلى أصحابها وأهلها، وليست منسوبة إلى الله عز وجل. ولذلك أقول بملء فيه إن التوراة اليوم والإنجيل اليوم الموجودان بين يدي اليهود والنصارى ليس هما ما نزل من عند الله تبارك وتعالى، إنما غير وحرف وبدل. القرآن الكريم أشار إلى هذا، قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لدول حرفوا وغيروا وبدلوا، جاءوا إلى ما نزل من عند الله فأزالوه وغيروه وبدلوه، ووضعوا شيئا من عقولهم وخططه أيديهم، وتركوا ما نزل من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك غضب رب العالمين سبحانه وتعالى على بعضهم ولعن البعض الآخر للتغيير والتبديل واتباع الأهواء والإفساد في الأرض وغير ذلك مما هو ظاهر باطن. ولذلك لا يظن إنسان إن إحنا عندنا خلل في مسائل الاعتقاد لما نقول والله إحنا نؤمن بأن في توراة وإنجيل نزل من عند الله، وبعدين نقول الموجود اليوم لا نؤمن به ولا نصدق. نعم، التوراة الحقيقية والإنجيل نؤمن بهما، نزل من عند الله، ولكن اللي موجود اليوم، وأنا أريد أن أركز على هذا ده محرف ومغير ومبدل. إنما إحنا نؤمن بالأصل، نؤمن بهذه الكتب وبنسبتها إلى آلهة وأصحابها. ثم بعد، نحن اليوم أو منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا نطالب باتباع التوراة والإنجيل حتى ولو كان الشيء منهما صحيحا. هب إن في بعض كلمات من التوراة صحيحة أو بعض كلمات من الإنجيل صحيحة، نحن لا نتبع التوراة والإنجيل اليوم. لماذا؟ لأنهما نسختا أيضا بشريعة وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله عز وجل نسخ هذه الكتب السماوية السابقة، والنسخ هو المحو والإزالة، ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز التحاكم إليهما ولا الرجوع إليهما، بل لا يجوز للإنسان أن ينظر فيهما أو يقرأهما يقول للتعبد، لأنهما نزل من عند الله. حتى لو إن ده موجود صحيح شيء بقي من عند الله فلا تتعبد الله به، لأنه أصبح منسوخ خلاص، مزال، يعني رفع من الخريطة كأنه لا وجود له، مع إيماني بأنه هناك توراة نزلت من عند الله وإنجيل نزل من عند الله تبارك وتعالى، أؤمن بذلك. بس الآن نقطة مهمة جدا، الموجود محرف مغير ومبدل، ثانيا أنه نسخ بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض أوراق من التوراة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد علاه الغضب: أمتحيرون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لو كان موسى بن عمران حيا، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. يبقى إذن إحنا عندنا رسالة نسخت جميع الرسالات السابقة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا القرآن الكريم المهيمن على هذه الكتب، المسيطر على هذه الكتب. القرآن الكريم يا إخواني اليوم هو حجة الله على خلقه. القرآن الكريم نسخ الكتب السماوية السابقة وهو مهيمن عليها، هو قائدها، هو إمامها، اشتمل على أصول الهداية الربانية، وأودع الله فيه ما تقوم به حياة البشرية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا هو القرآن الكريم، هذا هو كتاب رب العالمين. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ده هذا أصبح هو الكتاب الأم، الكتاب الذي احتوى على أصول الهداية للبشرية في جميع مناحي الحياة. ولذلك نحن نصرخ بأعلى أصواتنا وننادي البشرية: ارجعوا إلى كتاب الله عز وجل، حكموا القرآن الكريم. والله إن الأمة لو رجعت إلى هذا الكتاب القويم الذي ذكر الله فيه أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لنعموا في الدنيا والآخرة، لشعروا بالسعادة العظيمة الغالية الرفيعة في الدنيا والآخرة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يبين ويحذر من أعرض عن كتاب الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليعرض عن القرآن الكريم؟ ده رب العباد سبحانه وتعالى يضيق عليه صدره ويضيق عليه حياته، بل إن الدنيا تسود في عينيه، يعيش حياة كلها كرب وابتلاء وضنك وضيق، لأن السعادة الحقيقية اللي يجدها الإنسان في صدره هي سعادة من آمن بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما اللي يعرض ويتفلت فإن له معيشة ضنكا، ده كلام أحكم الحاكمين وأصدق الصادقين سبحانه وتعالى جل في علاه. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الرجل مغيب بيسأل، يسأل ربه كأنه لا وعي، لا عقل عنده ولا وعي ولا فكر ولا نضج في هذه الحياة. ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. القرآن الكريم صالح ومصلح لكل زمان ومكان. الكتاب الخاتم على آخر نبي ورسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ختم الله به جميع الأنبياء والمرسلين، ومن تقدمه من الأنبياء والمرسلين بكل كتبهم مأخوذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به وأن يصدقوا برسالته إن بعث وهو بين ظهرانيهم. ولا تعجبوا إن قلت، وقد سبق أن قلت، بأن جميع الأنبياء المرسلين سلموا الراية والقيادة للنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج عندما تقدم بهم وصلى أمامهم إماما. هذا الأمر بمثابة التسليم له بقيادة الأمة بعد الأمم السابقة، وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين، وأن أمته أيضا هي أفضل الأمم على الإطلاق بهذا الكتاب الذي نزل من عند الله وبالرسول الذي بعثه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، القرآن الكريم كتاب عظيم، الأمة بحاجة إلى أن ترجع إليه وأن تتعلمه وأن تقرأه وأن تتدبره وأن تعي أحكامه وأن تقوم بتطبيقه. القرآن الكريم يكفي أنه كلام رب العالمين سبحانه. طيب، أتلقى الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل. تفضل أخي محمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
يا مرحبا.
دلوقتي الفرق بين المؤمن وترك الصلاة، الكفر وترك الصلاة، الكفر طبعا. طيب، هل القتل ترك الصلاة يعني يعادل قتل المؤمن؟
يعادل قتل المؤمن؟
يعني نفس الحكم يعني؟
طيب، سأوضح لك المسألة إن شاء الله. القرآن، أقول القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، يجب على الأمة أن ترجع إليه وأن تنزل إلى حكمه وأن تتمسك به. القرآن الكريم يا إخواني محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنا أشرت قبل قليل إلى أن التوراة والإنجيل وقع فيهما التحريف والتبديل والتغيير، لأن الله عز وجل لم يتعهد بحفظهما وإنما تعهد بحفظ كتابه. فالقرآن الكريم لا يشوبه أي خطأ أو حذف أو زيادة بحال من الأحوال. وقد حاول المرجفون والمكذبون، حولوا مرات ومرات، أن يغيروا حرفا من آلاف الحروف التي اشتمل عليها القرآن الكريم، فلم يتمكنوا إلى ذلك من سبيل، وما ذاك إلا لحفظ الله له، محفوظ في صدور المؤمنين، متلو بألسنتهم، محفوظ في كتبهم، خططه الأيادي. والحمد لله مصحف لما بيكتب بتراجعه مراجعة علمية دقيقة. المؤسسات العلمية الإسلامية في سائر البلاد الإسلامية ولا يأخذ المصحف تصريح بالطبع أو فسح إلا بعد وقوعه تحت المراجعة الشديدة القوية، بل المراجعات المتعددة. ده هذا من تسخير الله عز وجل لحفظ كتابه. ربنا سخر هؤلاء الناس لحفظ كتابه، حفظوا كتابه في صدورهم، وعندما كتبوه بأيديهم أيضا راجعوه ودققوه واطمأنوا إلى سلامته. وهذا تحقيق لوعد رب العالمين سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حقيقة القرآن الكريم على الأمة أن تدرك مكانته وأن تعرف فضله وأن تحترمه. وهذا الاحترام يكون بألوان مختلفة متعددة. ليس احترام القرآن الكريم إن أنا أفتتح به الحفلات وأختم به الحفلات أو أقرأه في المآتي وعلى المقابر، لا، إن القرآن الكريم يجب أن يعظم في النفوس وأن يتعلم وأن يتدبر وأن تطبق أحكامه وأن يستشفى به. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن فيه شفاء، ده كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. أحد الصحابة قرأ فاتحة الكتاب على رجل لدغته عقرب، رجل لدغته عقرب، قرأ عليه فقط فاتحة الكتاب، قام كأنما نشط من عقال، يعني كان مربوط مقيد بسلاسل في قدمي، وبمجرد ما قرأت عليه الفتحة وكأنه مقيد فكت القيود وقام يجري. ليس به بأس، رجل به سم العقرب، قرأت فاتحة الكتاب عليه شفاه الله تبارك وتعالى. ماذا عساي أن أقول على القرآن الكريم وفضل القرآن الكريم ومكانة القرآن الكريم وضرورة احترامنا للقرآن الكريم؟ بعض الناس وللأسف الشديد على مدار التاريخ يتطاول على كتاب الله، لا تناسبه الأحكام الشرعية ولا الأوامر الربانية، فقد يسخر وربما يستهزئ وربما يصل الحال إلى أكثر من ذلك، وهذا لا يخرج من مسلم ولا يكون أبدا. مسلم يحترم كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. أعيد، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن الكريم إلى أرض العدو. ليه؟ إيه العلة في ذلك؟ لأن الأعداء والكفرة والمجرمين يخشى منهم أن يهينوا القرآن الكريم، يحرقوه في أو يلقوه في الزبالات ويمزقوه أو يطأوه بأقدامهم أو غير ذلك، فيقوم النبي عليه السلام من تقدير واحترام لمكانة القرآن الكريم ينهى أمته عن أن تسافر بالقرآن إلى أهل إلى أرض العدو، ويستثنى من ذلك إن أمن المسلم ذلك. فأنت الآن لو مسافر إلى بلد وفيها أعداء للمسلمين ومعك المصحف وتأمن ألا يمسه أحد. طيب، معنا اتصال. وعليكم السلام. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله خيرا دكتور عبد الله، وأعز الله الإسلام والمسلمين. أنا سألت حضرتك الأسبوع الماضي في حلقة الأسبوع الماضي عن الآيات الكريمة، وهذه الآية في سورة الحج شبيهة لهم، وهي في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس الذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد، صدق الله العظيم. إذا إن الله سبحانه وتعالى، وعلمت من حضرتك أن الإيمان غير الإسلام، أن الإيمان أن يؤمن المرء من الباطن من القلب، والإسلام أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ظاهريا، والمؤمن المسلم الحق هو الذي يؤمن من القلب وظاهريا مثل الإسلام. ده الفرق اللي أنا فهمته من حضرتك. طيب. إذا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيفصل يوم القيامة وهو على كل شيء شهيد. إذا ليس من أي إنسان أن يكفر أو يحكم على أحد بالموت مثلا ويوقع عليه عقوبة، فليس من حق ذلك، وإن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي سيفصل بين الناس جميعا في يوم القيامة وليس في الدنيا. إذا إن الشخص الذي يحكم بهذه العقوبة ويوقعها على إنسان مثله لا يؤمن بالله وإيمانه ضعيف، لأنه لو يؤمن بالله سبحانه وتعالى لابد أن يعرف أن الله لو شاء أن يهدي الناس لهداهم جميعا، وأن الله في قوله تعالى: إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فأرجو أن توضح فضيلتك أن الله سبحانه وتعالى يعني رأي حضرتك في الذين يحكمون أو دماء مسلم مثله ويجعل نفسه هو الإله الذي يحكم هذه الأرض، ويحكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا، دي مسألة إن شاء الله سأبينها لك بوضوح إن شاء الله بإذن الله. حاضر. طيب أرجع وأنا أتحدث عن الإيمان بالكتب، ذكرت بعض القواعد، وكنت أتحدث الآن عن القرآن الكريم ومكانته، ولا أود أن أقف طويلا عند هذا الأمر، ولكني أدعو إخواني المؤمنين أن يعظموا كلام رب العالمين سبحانه. وقد ذكرت قبل قليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بالقرآن أو أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. بعض الناس يطعن على الشريعة التي جاء بها القرآن الكريم ولا يحترمون القرآن الكريم، وليست في قلوبهم أي تقدير أو مكانة لكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. مرء وصل هذه الحالة يراجع نفسه بالقرآن الكريم. يا إخواني، لو فقهناه وأدركنا مكانته للانت القلوب لله عز وجل. القرآن ده يلين القلوب القاسية، ولذلك ربنا يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يا أيها المخالفون، يا أيها الصادون، يا أيها الواقفون أمام القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، أما آن لكم أن تلين قلوبكم لذكر الله والصلاة والرجوع إلى الحق؟ يا أهل الإسلام، دستوركم هو كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، دستور في العقائد، في الأعمال، في العبادات، في التعامل بين الآخرين، في الأخلاق. القرآن الكريم بفضل الله عز وجل يقول الله فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك كلمة قلتها في البداية، اشتمل القرآن الكريم على أصول الهداية الربانية لجميع مناحي الحياة. فيا أهل الإسلام، يا أمة القرآن، أدركوا عظمة كتاب الله عز وجل. لا تجعلوا القرآن الكريم وراءكم ظهرية، بل أمامكم ونصب أعينكم، تنزلون على حكمه، تقرؤونه، تحفظونه، تتدبرون آياته، تعملون بما فيه، تقرؤونه للشفاء ودعاء رب الأرض والسماء، تعظموا القرآن الكريم. السلف كان لهم مع القرآن مكانة، فعلا كانت قلوبهم تخشع لذكر الله وهم يقرؤون كلام الله عز وجل. والأمر يطول حديث عن فضل القرآن الكريم كما ذكرت، وفضل صوره وفضل قراءته وذكر فضل بعض آياته وغير ذلك. هذا كلام طويل جدا، أقتصر على ما ذكرت الآن، ولكني فقط أذكر نفسي وإخواني بعظمة القرآن الكريم ومكانته وضرورة تلاوته وتدبره والعمل بأحكامه حتى لا يهجر القرآن الكريم. والقرآن الكريم عند بعض الناس بيهجروه الآن. بعض الناس للأسف الشديد ربما يكون حاصل على أعلى الشهادات العلمية ولا يعرف أن يفتح المصحف ولا أن يقرأ، والله من العيب الشديد. القرآن ده كلام الله عز وجل، كلام رب العالمين سبحانه. القلوب تنجلي بهذا القرآن الكريم، القلوب تنشرح، القلوب تسر بكلام الله عز وجل. فأقبلوا على كلام ربكم ثم اعلموا أن الكتب التي نزلت قبل هذا الكتاب غيرت وبدلت وحرفت ولعبت بها أيدي الأهواء، وهي مع ذلك منسوخة بالقرآن الكريم. كتاب ده المهيمن بقى، ده الإمام، ده المقدم على كل هذه الكتب، نعلنها بصراحة لله وفي سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك القرآن الكريم يكفينا عن كل دستور قائم أو كتاب سابق. وأنا أتحدث عن القرآن الكريم أعرج على أننا لا نفهم القرآن إلا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستغنى بالقرآن عن السنة. وده كلام يطول شرحه، ولكنها كلمة لا بد أن أقيدها في هذا المكان. إحنا مش هنقدر نطبق القرآن الكريم ونعمل بأحكام القرآن الكريم إلا إذا عرفنا السنة وتعلمنا سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنت أتمنى أن أتحدث أيضا بعد ذلك عن الركن الرابع من أركان الإيمان، والإيمان بالرسل، وإن شاء الله أبدأ به في اللقاء القادم، لأنه ما بقيت إلا دقائق أجيب فيها على ما ورد من أسئلة الآن. أخونا محمد جزاه الله خيرا يقول يعني إيه الفرق بين الكفر وترك الصلاة؟ ويعني يقول هل قتل تارك الصلاة يعادل قتل المؤمن؟ حقيقة لعل الأمور عنده غير واضحة، فأنا أبينها له وأوضحها كالتالي. أقول اختلف العلماء في كفر تارك الصلاة. أولا اتفقوا على أن تارك الصلاة جحودا لوجوبها وأنها واجبة وركن من أركان الإسلام، ده خارج من الملة كافر، ده اتفاق بين أهل العلم. ثم اختلفوا بعد ذلك في تارك الصلاة تهاونا وكسلا، فالبعض كالإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه يرى أنه كافر خارج من الملة، والإمام الشافعي وبعض أهل العلم يقولون لا ده كفر أصغر وليس كفرا مخرجا من الإيه، وليس كفرا مخرجا من الملة إن كان يقر بوجوبها وأنها أحق، غير أنه لا يقوم بها من باب الكسل، فقالوا ده كفره لا يخرج من الملة. ومع كل ذلك قالوا يستتاب. يستتاب يعني إيه؟ نقول له صلي ونتركه ثلاثة أيام، ممكن نحبسه في غرفة في مكان، فإن تاب الحمد لله، إن لم يتب يمكن قتله، بس هذا كل للإمام للحاكم، يعني لا يأتي إنسان ويفعل مثل هذا بحال من الأحوال ولا يقوم به، لأن الإمام هو تنفيذ الحدود والأحكام منوطة بإمام المسلمين، فإن قتله الإمام فله ذلك. بس خد بالك فينا نقطة مهمة جدا، أنا أتوقع بإني لو جه واحد يقول والله أنا مؤمن، نقول له صلي يركع ويسجد ولم يركع لله ركعة، يوم يجي الحاكم من خلال طبعا أقسام الشرطة عنده وما إلى ذلك، يجيب الرجل ده ويجي إمام ويعلمه ويقول له الصلاة ركن ولابد أن تصلي وسنتركك ثلاثة أيام تصلي قتلناك، هل يتوقع أن ده يكون مسلم؟ هذا شيخ إسلام تيمية تعرض للمسألة دي، قال لا يتوقع أن يكون هذا مؤمنا، قال هذا زنديق، اللي يقال له صلي وإلا قتلناك ويصر على ترك الصلاة، قال هذا أصلا ليس إيه؟ ليس بمؤمن. معلش الوقت يضيق عن هذا ويكفي ما ذكرت. أختنا أم علاء جزاها الله خيرا تسأل أسئلة في الحقيقة أنا أراها مهمة، بس أنا لابد أن أوضح قواعد، وأنتم سمعتوا سؤالها الآن، ذكرت الآية تكلمت عنها في اللقاء الماضي، وبعدين قالت بأن الله هو الذي يحكم بين الناس، ما يجيش واحد يحكم على إنسان بالكفر وربنا ليحاسب الناس يوم القيامة. أنا أقول لها يا أختي بارك الله فيك، في كافر أصلي وكافر إحنا بنحكمش عليه أو الناس لا نحكم عليه، لا نحن لا نحكم على الناس ولا على الأشخاص، ولكن اللي يكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو ادعى الإمام بجميع الأنبياء والمرسلين هذا كافر، والقرآن هو الذي كفره، القرآن الكريم هو الذي ذكر كفر هؤلاء، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. كل من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تقام الحجة عليه يعني يسمع به فهو كافر. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم، ولا يكب الله عز وجل الإنسان على وجهه في نار جهنم من هؤلاء إلا إن كان كافر كفر أصلي. نأتي إلى المسلمين بقى، المسلمين اللي يشهد الله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، ده لسنا نحن حكام عليه، ده دخل الإيمان فنشهد له بما شهد به، ونأخذ الناس على الظاهر ونكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك من أصول معتقدات أهل السنة والجماعة أنهم لا ينزلون أحدا من أهل القبلة جنة ولا نار إلا من شهد له النبي وعصم بذلك. يعني إيه؟ يعني إحنا ما قدرش نيجي على واحد كده من عامة الناس ونقول الله فلان في الجنة رغم أنه مسلم صادق الإيمان يصلي ويصوم وربما يعني يتصدق ويفعل ما يفعل ويقيم الليل ويصوم النهار، ما نقدر نحكم عليه في الجنة. ونيجي لواحد تاني عاصي يفعل الأثام والمنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، نحكم عليه بالنار ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا إحنا ما نحكمش عليه، لا هذا لا نحكم عليه، ولكن لا ننزله، يعني أنا أقول ده في الجنة ولا ده في النار، ولكن نحن نقول نرجو للمحسنين، كل مؤمن صادق في إيمانه يرجى له الجنة، وكل مؤمن مرتكب للمعاصي والآثام من أهل القبلة معرض لوعيد الله وعذاب الله عز وجل نخاف عليه، إنما لا نحكم له. ولكن اللي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام كالعشر بشرين بالجنة، ومن شهد له أيضا من غير هؤلاء دول نحكم لهم بالجنة مباشرة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين رضي الله تعالى عنهم، ولربنا يرضى عليه يكون فين؟ يكون في الجنة. فهؤلاء يعني نرضى عنهم وإن شاء الله تعالى نقول بذلك، إنما إحنا لا نحكم على أحد. بس يا أختي بارك الله فيك، في كافر أصلي اللي هو غير المسلم، الملحد والشيوعي والمركسي والبعثي والعلماني المتنكر لوجود الله أو الطاعن على شريعة الإسلام، دول هؤلاء جميعا كفار كفر أصلي. إنما أهل الملة أهل القبلة لا نحكم عليهم بشيء، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المذنبين، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالجنة أو النار. أعتقد أن الأمر ده يكون واضح. تكملة للجواب أقول بأن من آمن بأي نبي من الأنبياء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تنطبق عليه هذه الآية التي ذكرتها بسورة الحج وغيرها بارك الله فيك، لأنه آمن وصدق بنبيه المرسل إليه، وهذا هو المكلف به، هذا هو المكلف به. واللي كان مؤمن من هؤلاء وبعث النبي عليه الصلاة والسلام فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام يؤتى أجره مرتين، يؤتى أجره مرتين كما ذكر ذلك وصح الخبر بهذا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، يعني أكتفي بما ذكرت لانتهاء وقت البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على خير، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يقضي على الكفر والكافرين، وأن يذل الشرك والمشركين، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحبيب محمد.